إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما أسلفنا إخواني في الله في مثل هذه الأيام من أيام الأسبوع في شهر رمضان، سنتدارس وإياكم حلقات بعنوان التبيان في شرح فضائل رمضان. وفي هذا المجلس إخواني في الله سنشير إلى فضيلة من الفضائل العظيمة ومن الخصائص الجليلة التي جعلها الله في شهر رمضان، ألا وهي أنه موسم من مواسم مغفرة الذنوب والآثام. ولهذا يقال في وصف رمضان بأنه شهر المغفرة والغفران. لا شك ولا ريب أن الشريعة قد جعلت لأهل الإسلام على مدى العام أنواعا من مكفرات الذنوب ومن أسباب المغفرة من أقوال وأفعال وأحوال، لكن أسباب المغفرة التي في رمضان تميزت لعلي أقول بأمرين اثنين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل في رمضان أسباب المغفرة كثيرة، فهي متنوعة عديدة، وفي ذلك فتح للآمال للعاملين والمقبلين على رب العالمين. فإذا فوجدت بابا فذاك أغلق عليك هذا الباب من أبواب المغفرة، فانتقل إلى باب آخر، وهكذا المسلم في رمضان ينتقل من باب إلى باب. ومن وفق لجميع الأبواب فأنعم به يا عبد الله من توفيق ما بعده توفيق. والأمر الآخر أن أسباب المغفرة في رمضان تميزت بأنها تؤدي مفعولها في زمن قياسي، شهر واحد. قد تسمع عن بعض مكفرات الذنوب ومن أسباب المغفرة، لكن بعضها يحتاج إلى استمرار، ديمومة، لكن في رمضان هو شهر واحد. إذا استطعت أن تحوزه وتصبر على هذه الأحوال والأقوال التي جعلت من مغفرة الذنوب في رمضان، فإنك يا عبد الله تحقق المقصود فتغفر ذنوبك. لعل واحدا منا يدخل عليه رمضان وقد حمل من الذنوب والآثام ما الله به عليم، لكن ما ينقضي رمضان إلا وأصبحت صحيفة سيئاته صفر، لأنه قد محاها في شهر واحد. وهذا من ميزة أسباب المغفرة في رمضان. دعوني إخواني في الله في هذا المقام أذكر نصا من النصوص الدالة على ما تميز به رمضان بأنه من أسباب المغفرة الذنوب والآثام، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث إخواني في الله انظر فيه تجد يا عبد الله أن الله أعطانا أسباب المغفرة في رمضان. هذا الحديث من فضائل رمضان لنا معه عدة وقفات. الوقفة الأولى: ما هي الأعمال المذكورة في هذا الحديث التي تعطي لصاحبها مغفرة الذنب؟ هي ثلاثة أعمال: صيام رمضان، قيام رمضان، وإدراك ليلة القدر. الصيام والقيام، ويدخل في القيام صلاة التراويح والتهجد وإدراك ليلة القدر. فهذه الأعمال الثلاثة يا عبد الله، الواحدة منها كافي، كافي، غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف إذا انضاف الثاني؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف إذا وفقت للثلاثة؟ فهذا نور، ما بعده نور. ومن هنا كان ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرص على هذه الأمور الثلاثة قدر الإمكان، يجعلها في أولويات أعماله، لا يفرط فيها، لا يقدم شيئا عليها، هي القمة من أعماله في رمضان: الصيام والقيام وإدراك ليلة القدر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن خزيمة بسند صحيح: من أدركه رمضان فلم يغفر له أبعده الله. من أدركه رمضان أي سنحت له فرصة في أن يعمره الله كما عمرنا نحن أنا وإياكم، قد عمرنا الله إلى شهر رمضان. فمن عمره الله إلى شهر رمضان ثم ما استطاع أن يستغل هذه المعطيات، حتى أن بعض الشراح ممن وقفت عليهم قال: من أدركه رمضان فلم يغفر له، قال أي لم يستطع، أي لم يقم لا بالصيام ولا بالقيام، لأن الصيام والقيام من أعظم أسباب المغفرة. فما قام بالصيام ولا قام بالقيام، قال نبينا أبعده الله، هذا محروم، هذا ميؤوس من خيره. فلا تستهين بهذه الأعمال الثلاثة، جند نفسك عليها. الوقفة الثانية: من تأمل في هذه الأعمال الثلاثة تظهر له شيء من سر الشريعة. هذه الأعمال الثلاثة من تأملها يجد أن من ورائها أن الشرع يريد منا أن نستغل رمضان بكماله، بتمامه، في كل أوقاته وأحيانه، لا نفرط فيه. فتأمل: من صام رمضان، من قام رمضان. من صام رمضان إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يستغل نهار رمضان بالصيام فقط، لا. فإذا دخل عليك ليل رمضان، مساء رمضان، تستغله بماذا؟ بالقيام. فتجد أن المسلم في رمضان في عمل، في النهار صائم وفي الليل قائم. نأتي إلى العمل الثالث: إدراك ليلة القدر. ماذا يستفاد؟ يستفاد منه على أن المسلم يستمر من أول رمضان إلى آخر رمضان، لأن ليلة القدر متى تكون؟ في أوتار العشر الأخيرة منه. أوتار ليلة 23، 25، 27، 29، في آخر رمضان وأنت حريص. فدل هذا الحديث: صام رمضان، قام رمضان، إدراك ليلة القدر، دل على أن المسلم في رمضان يستغله في نهاره وليله ومن أوله إلى آخرته. فلله الحكمة البالغة في هذه الأعمال الثلاثة. ومن هنا أنبه على أمر، وهو حديث يتداوله كثير من الناس، بل للأسف حتى بعض الوعاظ والدعاة، وهذا الحديث مفاده أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الحديث ضعفه العلماء من جهتين اثنتين: من جهة إسناده، ومن طريق سعيد المسيب عن سلمان الفارسي وهو لم يدركه ولم يسمع منه، وأيضا فيه علي بن زيد بن جدعان، رجل قد تكلم عليه العلماء والحفاظ. هذا علة الإسناد. وأما علة المتن وهذا الذي نريده، قال العلماء: هذا الحديث يقسم لنا فضل الله، يجعل لنا أن العشر الأول رحمة فقط، والعشر الأوسط مغفرة فقط، والعشر الأخيرة عتق من النار. وهل هذا صحيح؟ الآن قد سمعتم لا، لأن المغفرة ليست محصورة في الوسط. مغفرة الله لمن أدرك رمضان تكون من أوله إلى آخره، ومن نهاره إلى مساء. فرمضان كله رحمة وكله مغفرة، وكل عتق من النار. الوقفة الثالثة إخواني في الله مع هذه الفضيلة، هذا الحديث بفضيلته مع عظم الجزاء، شهر واحد تتحصل من ورائه على مغفرة الذنب، هذا بشروط، بشروط. في ظاهر النص ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم شرطين، ما هما؟ إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فعندي شرط الإيمان والاحتساب، ما معناهما؟ الإيمان قال العلماء وهو أنك يا عبد الله تعتقد وتذعن وتقر بأن هذه العبادات هي عبادات الله عز وجل، هو الذي شرعها لنا وهو الذي أقرها وهو الذي ارتضاها، لا مشرع سواه جل في علاه. إيمانا تؤمن وتجزم وتعتقد بأنها من عند الله. واحتسابا أي أن عند فعلك للأعمال الثلاثة تحتسب الأجر عند الله، بمعنى أنك تطلب الثواب من عند الله بأن الله يجازيك على الصيام والقيام وعلى إدراك ليلة القدر. لا ترجو ثواب هذه الأعمال لأجل حطام من حطام الدنيا أو تفعلها رياء وسمعة، فهذا ليس من الاحتساب، بل الاحتساب بمعنى الإخلاص، أنك تؤدي هذه الأعمال تريد وجه الله. هناك من أهل العلم من أتى بوصف أدق في مسألة الاحتساب، وهو الذي أشار إليه الإمام الخطابي، أن إيمانا واحتسابا، احتساب فيه كذلك قدر زائد، وهو زائد عن الإخلاص، وهو أن تكون عندك الرغبة، ليس فقط تطلب الثواب بل عندك رغبة في ثواب الله جل وعلا. قال ولهذا لا يكون صاحبه قال مستطيلا لأيامه أو مستثقلا لصيامه، الذي يصوم رمضان فأراد أن يكون مؤمنا إيمانا ومحتسبا، ينبغي من شرط الاحتساب عدم التشكي، عدم التأذي، عدم التضجر. قال لا يكون مستثقل لصيامه. بعض الناس يصوم لكن على تأفف، أوف أوف تعبنا تعبنا مع الطفي تعبنا، يشتكي يتذمر، تشتكي على من؟ هذه فريضة من الله فرضها الله عليك الصيام. ولا مستطيل لأيامه، كم نحن في رمضان؟ قالوا اليوم ثمانية، أوه ثمانية، لا تستطيل لأيامه، هذا مو احتساب. ولهذا نبه العلماء على أن من وصف الاحتساب كما أنك تطلب الأجر من الله تكون عندك الرغبة، تكون عندك الفرحة، فهذا من شرطي مغفرة الذنب في رمضان للصائم والقائم ومن أدرك ليلة القدر. وهناك شرط ثالث زيادة على الإيمان والاحتساب يفهم من الحديث، وهي الاستمرارية. والاستمرارية استفاد العلماء من أسلوب الشرط المأخوذ من الحديث، من قام رمضان، من صام رمضان، من أدرك ليلة القدر غفر له، هذا جواب الشرط، جزاء الشرط. الجواب والجزاء يكون إذا قمت بالشرط. وما هو شرطك؟ أنك تقوم رمضان. ما معنى تقوم رمضان؟ أي أنك تقوم شهر رمضان بكماله وتمامه. من صام رمضان أن تصوم رمضان بكماله وتمامه. فمن شمر عن ساعد الجد وصام رمضان من أوله إلى آخره وقام رمضان من أوله إلى آخره، هذا حقق فعل الشرط، إذن سيناله بإذن الله جواب الشرط، وهو المغفرة لما مضى من ذنوبك. وبهذا نعلم خطأ بعض الناس الذي ما يستمر على هذه الأعمال، مثاله صلاة التراويح. بعض الناس يستمر معك الليالي الأول، ثم بعد كم ليالي يتكاسل، ينشغل بمتابعة دوري بالذهاب إلى الأسواق للتمشية، أو أنه يريد أنه يستروح قليلا فيترك بعض الليالي. إذا فعلت ذلك اعلم يا عبد الله أنك حرمت نفسك من هذا الأجر، حرمت نفسك من هذا الأجر. هذا الأجر عظيم وشرطه كبير، وهو أنك تقوم رمضان من أوله إلى آخره. من قام رمضان تصوم رمضان من أوله إلى آخره. فقد يقول قال طب أنا والله للأسف فعلت هذا، هذا ما عندي أجر. لا، أنت تؤجر، تؤجر بعموم أجر قيام الليل، لكن هذا الأجر الخاص مغفرة الذنب خلال رمضان ما يحوزه إلا من استمر على القيام وعلى الصيام. وقفة رابعة إخواني في الله متعلقة بهذه الفضيلة، في قول نبينا غفر له ما تقدم من ذنبه في حق الصائم والقائم ومن أدرك ليلة القدر. ما المقصود بمغفرة الذنوب؟ جماهير العلماء، بل منهم من دعا الإجماع كالإمام ابن عبد البر وابن رجب رحمهم الله، على أن الإجماع قد تم وقام على أن مغفرة الذنب تكون للصغائر التي مرت من حياتك، هذه يغفرها الله لك. أما الكبائر قالوا لا، الكبائر ما تغفر بصيامك وما كان من قيامك وما كان من إدراك لليلة القدر. لماذا؟ قال أن الكبائر اسم على مسمى كبيرة تحتاج إلى توبة بشروطها، بالندم والإقلاع وعدم الرجوع وإرجاع الحقوق إلى أهلها، كالزنا والربا وشرب الخمور كبائر. هذه ما تنفع أنك تصوم رمضان وتسأل ربك أن يغفر لك بكل ما مضى من جرائر وكبائر، لا. قال علماء الصغائر نعم تمحى بفضل من الله، أما الكبيرة تبقى. وسدل العلماء بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل على أن هذه العبادات العظيمة ما تقوى على إزاحة الكبائر لثقلها، لأنها تحتاج إلى توبة لوحدها. ولهذا على القول الصحيح من أقوال العلماء ومنهم من ادعى الإجماع على أن هذه الأعمال إدراك ليلة القدر وما كان من صيام رمضان وما كان من إدراك القيام إنما يمحى لك ما مضى من صغائر ذنوبك. هنا فائدة، وهذه المغفرة لما مضى من ذنوبك تحتاج إلى عامل، وما هو العامل؟ كيف أنت في الصيام والقيام. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا على أحسن حال كانت مغفرته لما مضى من ذنوبي أكمل وأتم وأفضل وأحسن، بخلاف من صام رمضان وفيه ضعف يقع في الغيبة والنميمة ويؤذي عباد الله فصيامه ضعيف فيكون تأثير المغفرة ضعيف. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا مع الحرص والمثابرة والجد والمشاهد والمجاهدة والتأمل والتدبر لآي القرآن بخشوع واستحضار القلب في شهر رمضان كان هذا تأثيره على ما مضى من ذنوب أكمل وأتم وأحسن، بخلاف الذي يصلي التراويح لربما يتأخر في تأدية الصلاة، لربما لا يتفكر بآي القرآن، لربما لاهي ساهي، فهذا مع ضعف الصلاة يضعف عنه تكفير ما مضى من ذنوبه. فهذا إخواني في الله عامل لابد أن يراعى، فعلى قدر ما يكون من قلب العامل في تأدية العبادة يكون أثر المغفرة. وفائدة أخيرة إخواني في الله ألا وهي غفر له ما تقدم من ذنبه من صغائر ما مضى من ذنوبه. الله أعلم بما مضى من صغائر كلها تمحى بإذن الله. يبقى أمر، إذا لم تكن عندك صغائر، قال العلماء الأصل أن هذه الأعمال الثلاثة تسير على الصغائر، لم توجد صغائر ولكن وجدت كبائر في صحيفة أعمالك عندك جرم كبير. قال العلماء نرجو أن هذه المكفرات تخفف من الكبيرة لا تمحيها، كما قلنا الكبائر ما تمحى لثقلها، لكن نرجو من الله أن ما كان من مكفرات ذنوبك هذه أن تأتي على الكبيرة وتضعفها وتخففها، بل ما يكون جرمها كبير يخف ويخف ويخف عل وعسى. طيب مسألة، ما لو أن هذا العبد الصالح ما عنده لا صغائر ولا كبائر لما مضى من عامه مثلا، يوجد هذا رجل صالح أو قل رجل مريض طريح الفراش لا يؤذي أحد لا يتكلم مع أحد، ما عنده إلا السقف ينظر إليه والسقف ينظر إليه، كل واحد ينظر للثاني، ما يعاشر أحد من عباد الله، ويمر عليه رمضان وهو صائم قائم يصلي في بيته لوحده ويدرك ليلة القدر. طيب هذه المكفرات أين تذهب؟ غفر له ما مضى من ذنوبه، ما عنده ذنب أصلا، لا عنده صغائر ولا عنده كبائر. قال العلماء حولت هذه المكفرات إلى درجات يرتقي بها في الجنات، لن تذهب أعمالك سدى إذا ما وجدت هذه المكفرات لا صغائر ولا كبائر، تحول إلى درجات ترتقي بها في الجنات. فهذا إخواني في الله خلاصة هذه الوقفة الرابعة، وهنا أشير ختاما في هذا المجلس. وأما إيراد هذا الحديث بلفظ من صام رمضان أو قام رمضان أو أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه لفظة شاذة لم تصح كما حققها العلماء، وإنما يغفر لك ما قد مضى، أما ما تأخر ما سيأتي هذا ليس لك، هذا ليس لك وهذا ليس من عمل الإنسان، وإنما هذا كل في زمنه. فالحاصل إخواني في الله في هذا المجلس علمنا أن من فضائل رمضان أنه شهر المغفرة والغفران، وأنه يتحقق في هذه الأعمال الثلاثة وأعمال كثيرة، لكن همنا في هذا النص النبوي الصيام والقيام وإدراك ليلة القدر. فعلينا عباد الله الحرص على أدائها وعلى عدم التفريط بها وإتيانها بشروطها، وذلكم بإيمانا واحتسابا مع الاستمرارية عليها، وأن الله بمقابل ذلك يعظم لنا الأجر والمثوبة في شهر واحد، تتحصل يا عبد الله على محصلة تكفير ما مضى من صغائر ذنوبك والتخفيف لكبائرك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.